عادة، عندما نتعامل مع القوانين أو التشريعات، نحن نتوقع نوعاً من الدقة الصارمة جداً، يعني الأمر يشبه تماماً قراءة صور الأشعة السينية.
صحيح، تبحث عن خط واضح.
بالضبط، هناك خط أبيض يخبرنا أين الكسر وما هي حدود المشكلة وكيف نعالجها. تقرأ القاعدة وتفهم المسموح والممنوع وتنفذ.
لكن المشكلة تحدث عندما نحاول تطبيق هذا المنطق على نصوص قديمة جدا.
وهذا تحديدا ما سنغوص فيه اليوم. ماذا لو تعطل جهاز الأشعة هذا تماما؟ ماذا لو كنا ننظر إلى نصوص قديمة تبدو للوهلة الأولى صارمة وقاسية، بل ومخيفة أحيانا، ولكنها غامضة جدا إذا قرأناها بعدسة قانونية حديثة؟
100%، وهذا ما يجعل نقاشنا اليوم مهماً.
المصدر الذي نفككه في هذا الغوص المتعمق اليوم هو محاضرة أكاديمية دسمة جداً للدكتور كريغ كينر، تفكك الإصحاحين الخامس والسادس من إنجيل متى، أو ما يعرف تاريخياً بالموعظة على الجبل. ومهمتنا اليوم ليست سرداً دينياً أبداً.
إطلاقاً، المهمة هي تفكيك كيفية فهم العقل البشري لنصوص وضعت في زمن مختلف كلياً.
حسناً، دعونا نفكك هذا. هل يفترض قراءة هذه النصوص بحرفية مطلقة لدرجة قد تدمر حياة المرء؟ أم أن هناك عدسة تاريخية وبلاغية نفتقدها نحن في العصر الحديث؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن الخطأ الأكثر شيوعاً عند التعامل مع نصوص مضى عليها آلاف السنين هو انتزاعها من سياقها. يعني السياق هو كل شيء.
تقصدين السياق الثقافي للمنطقة آنذاك؟
بالتأكيد، نحن نتحدث عن بيئة شرق أوسطية قديمة لها أدواتها الخاصة في الإقناع. هذه النصوص لم تصغ لتكون معادلات رياضية جافة،
ولا قوانين جنائية تطبق بالمسطرة والقلم.
بالضبط، هي في جوهرها تحديات بلاغية، أداة لاختراق القشرة السطحية للسلوك البشري للوصول مباشرة إلى المركز، إلى القلب والدوافع والنوايا العميقة التي تحركنا في الخفاء.
وهذا بصراحة يفسر الصدمة الأولى التي يواجهها أي شخص يقرأ هذه النصوص، أعني الاستخدام المفرط وربما المخيف للمبالغة البلاغية.
نعم، المبالغة كانت أداة أساسية.
التاريخ يخبرنا أن السيد المسيح استخدم المبالغة بشكل مكثف جدا. المحاضرة تذكر أمثلة مشهورة مثل الجمل الذي يمر من ثقب إبرة.
وهذا مستحيل فيزيائيا طبعا.
مستحيل تماما، إلا إذا تم كما ذكر في المصدر مازحا عصر الجمل ليصبح عصير جمل.
يا سلام، عصير جمل، هذا تشبيه مضحك فعلا.
أو حتى صورة الفرسيين وهم يبتلعون الجمال كاملة بعد أن يصفوا الماء من حشرة صغيرة. هذه صور كاريكاتورية مضحكة نوعا ما، لكن الأمر يأخذ منعطفا مظلما جدا لاحقا.
تقصد عندما يتحدث عن إيذاء الجسد؟
نعم، عندما نقرأ نصا يقول إذا كالت عينك تجعلك تخطئ وتشتهي فاقلعها. التاريخ هنا يحمل قصة صادمة لفتت انتباهي. قائد مسيحي مبكر اسمه أوريغانوس أخذ هذا النص بحرفية مرعبة.
قصة أوريغانوس هي مثال كلاسيكي لسوء الفهم.
قام بخصي نفسه. مجرد التفكير في الأمر مرعب. الكنيسة طبعا رفضت تصرفه تماما واعتبرته انحرافا، وهو ربما ما دفعه لاحقا لتبني التفسير الرمزي طوال حياته. سؤالي هنا، هل استخدام المبالغة هنا يشبه العناوين الجاذبة في عصرنا، ما نسميه كليك بيت، لمجرد لفت الانتباه؟
المثير للاهتمام هنا هو أن الأمر أعمق بكثير من مجرد لفت الانتباه. في البلاغة القديمة، هذا الأسلوب يعرف بالطلب البلاغي.
طلب البلاغي، كيف يعمل ذلك؟
شوف، المبالغة هنا صممت خصيصاً لتوقظ العقل من الغفلة. لنتخيل أن شخصاً يمشي نائماً نحو حافة جرف شاهق. في تلك اللحظة، الهمس اللطيف لن ينقذه.
صحيح، سيسقط حتماً.
بالضبط، الصراخ بأعلى صوت وبكلمات حادة هو الحل الوحيد لإيقاظه. عندما يطلب النص قلع العين، فهو لا يفتتح عيادة جراحية لترهيب الناس،
بل يضع الإصبع على الجرح الحقيقي.
100%، هو يقول إن المشكلة ليست في العين التي تنظر، بل تكمن في القلب الذي يشتهي وفي النوايا المبطنة.
إذن هو تحذير لقطع العلاقة بمصدر الخطأ.
نعم، كإغلاق حاسوب أو الابتعاد عن بيئة معينة. المبالغة تكشف حقيقة مزعجة هنا، وهي أن الامتثال الخارجي الشكلي لا قيمة له إطلاقاً إذا كانت النوايا الداخلية فاسدة.
طيب، إذ أخذنا هذه العدسة، عدسة المبالغة البلاغية، وطبقناها على واحدة من أكثر القضايا حساسية التي نوقشت في المحاضرة، وهي الزواج والطلاق.
هذا موضوع معقد جداً في سياقه التاريخي.
جداً، النص القديم ساوى بين الطلاق أو بالأحرى إعادة الزواج بعد الطلاق وبين الزنا. عندما تقرأ هذه القاعدة بحرفية تبدو قاسية ومدمرة،
لكن بالعودة إلى السياق الثقافي في القرن الأول تظهر لنا تفاصيل مذهلة تغير فهمنا بالكامل.
نعم، المحاضرة تشير إلى أن المجتمع اليهودي آنذاك كان منقسما بين مدرستين فكريتين، مدرسة شماي، وكانت صارمة للغاية.
صحيح، مدرسة شماي لم تكن تسمح بالطلاق إلا في حالة الخيانة الزوجية المثبتة، وبعض تفسيراتهم كانت متطرفة لدرجة اعتبار خروج المرأة بشعر مكشوف نوعا من الخيانة.
وفي المقابل كانت هناك مدرسة أخرى متساهلة جدا، أليس كذلك؟
بالضبط، مدرسة هلل. هذه المدرسة كانت تمثل الاتجاه الليبرالي إذا جاز التعبير، كانوا يسمحون للرجل بتطليق زوجته لأي سبب كان.
أي سبب؟ يعني هل نتحدث عن خلافات جوهرية؟
بل حرفياً لأي سبب، حتى لو أحرقت الزوجة خبز التوست أثناء إعداد الإفطار.
لحظة، خبز محترق يؤدي للطلاق؟
نعم، كان يحق للزوج قانونية أن يرمي لها ورقة طلاقها ويطردها في الشارع بسبب وجبة محترقة، وهنا تكمن الكارثة الحقيقية التي يحاول النص معالجتها.
الطلاق لم يكن مجرد انفصال عاطفي في ذلك الزمن.
إطلاقاً، الطلاق في ذلك المجتمع الأبوي الصارم كان حكماً بالإعدام الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. المرأة المطلقة كانت تترك غالباً بلا دعم، بلا مأوى،
مما يدفعها للتسول أو لدخول زيجات أسوأ لتنجو بحياتها.
بالضبط، لذا عندما يتحدث النص بهذه الصرامة عن الطلاق فهو في الحقيقة يقف كدرع لحماية المستضعفين،
حماية من استغلال القوانين الفضفاضة مثل قانون مدرسة هلال العبثي.
صحيح، وعقود الطلاق اليهودية القديمة كانت تنص صراحة على أن المرأة المطلقة حرة في الزواج من أي رجل آخر. الانفصال كان يقطع الرباط تماماً ليسمح لها بإيجاد حماية جديدة.
لكن هذا يدفعني كمحاور للضغط قليلاً على هذا المفهوم. إذا كان الهدف هو حماية الضعفاء، فماذا عن التطبيق العملي اليوم؟
تقصد الاستثناءات؟
نعم، المحاضرة تذكر استثناءات مثل الخيانة أو حالة الهجر التي ذكرها بولس. لكن ألا يؤدي التطبيق الحرفي الصارم لمنع الطلاق إلى إيذاء أشخاص عالقين في زيجات مسيئة جدا؟
هذا سؤال في غاية الأهمية.
يعني كما طرح في النقاش الأكاديمي للمصدر، ماذا لو كان الزوج يمارس عنفا جسديا؟ أو ماذا لو كانت الزوجة تضع السم في قهوة زوجها تدريجيا؟ هل يطلب منهم البقاء في هذا الجحيم؟
شوف، النص لا يجب أن يقرأ كقانون أعمى لا يرى معاناة البشر، هو يقرأ كمبدأ عام أقرب إلى الحكمة أو المثل.
يحمل روح القانون وليس حرفيته.
100%، الهدف الأسمى هنا هو عدم خيانة الشريك. الزواج مبني على الأمانة وتوفير بيئة آمنة.
فإذا تمزق هذا العهد بالعنف أو محاولات القتل،
فإن هذا الطرف هو من أنهى الزواج فعليا. الطرف البريء ليس ملزما بالبقاء في حالة عبودية أو خطر يهدد حياته. المبدأ يهدف الحماية القدسية وليس تحويل الزواج إلى سجن.
طيب، إذا كانت الأمانة هي الأساس في الزواج، فهذا يأخذنا مباشرة إلى مسألة الأمانة في كلماتنا اليومية، موضوع القسم وحلف الأيمان.
هذا الموضوع مثير جدا للسخرية في العالم القديم.
فعلا، يبدو أن القدماء كانوا محترفين في التلاعب اللفظي. المحاضرة تشير إلى أنهم كانوا يرتعبون من فكرة الحلف باسم الله مباشرة،
خوفا من العقاب الإلهي إذا كذبوا طبعا.
فابتكروا طرقا ملتوية، كانوا يحلفون بالسماء أو بالأرض أو، وهذا الأغرب، بشعر رؤوسهم.
صحيح، والمصدر أشار لنكتة طريفة هنا، أن بعضهم ربما فقد الكثير من شعره لدرجة أن الحلف به أصبح فاقدا للمصداقية.
بالضبط، وفي المقابل نرى مجموعات كالإسينيين والفيثاغوريين الذين اشتهروا برفض القسم تماماً، كلمتهم كانت تكفي.
وهناك قصة رائعة ذكرها الدكتور كينر عن المسيحيين في نيجيريا قديماً.
نعم، حيث كانت شهادتهم في المحاكم تقبل فوراً بدون قسم،
لأن ثقة المجتمع في صدقهم كانت راسخة.
هذا التباين يذكرني بالفرق الشاسع بين الذهاب لمحام ودفع أموال طائلة لصياغة عقد من 100 صفحة مليء بالثغرات، وبين إتمام صفقة ضخمة بمجرد مصافحة باليد.
هذا يطرح سؤالا جوهريا، أليس كذلك؟ إذا كنا نحتاج دائما للقسم المغلظ والعقود لنجبر الناس على تصديقنا، فماذا يقول هذا عن مستوى نزاهتنا؟
أننا نفتقد للنزاهة الأساسية.
بالضبط، النص يقدم قاعدة ثورية، دع نعم تعني نعم ولا تعني لا. الالتفاف حول القسم باختيار أشياء كشعر الرأس هو خداع ذاتي؟
لأن كل شيء في النهاية يعود للخالق.
100%. النزاهة المطلقة تعني أن الكلمة العابرة يجب أن تحمل نفس الوزن الأخلاقي للقسم في المحكمة.
حسناً، إذا كان يفترض بالنزاهة أن تحكم أقوالنا في السلم، فكيف تحكم أفعالنا عندما نتعرض للظلم؟ هذا ينقلنا لقانون العقوبات.
مبدأ التخلي عن الانتقام، نقطة شائكة جداً.
هناك جزء مخصص لمبدأ العين بالعين أو قانون القصاص في شريعة حمورابي. لسنوات كنا نعتقد أن العين بالعين هو قمة الهمجية،
لكن التاريخ الأكاديمي يقلب هذا الفهم رأسا على عقب.
نعم، المحاضرة توضح أنه في زمنه كان ثورة حضارية. قبل حمورابي الانتقام كان عشوائيا وطبقيا.
يعني لو فلاح فقأ عين نبيل قد يتم إعدام الفلاح وحرق قريته بأكملها،
وإذا حدث العكس يدفع النبيل غرامة تافهة. قانون العين بالعين جاء ليضع حدا لهذه الفوضى ويساوي بين الناس،
جعل العقوبة متناسبة تماما مع الجرم.
لكن النص في الموعظة ينسف حتى هذا التطور ويطلب التخلي عن الانتقام تماما.
صحيح، النص ينقلنا لمستوى مختلف. عندما نسمع عبارة من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، يجب أن نفهم الميكانيكا الجسدية هنا.
كيف ذلك؟ الصفع بظهر اليد؟
نعم، بالنسبة لشخص يستخدم يده اليمنى، الصفع بظهر اليد على الخد الأيمن لم يكن لكسر الأسنان، كانت إهانة، عار، تحديا للشرف،
أشبه بضرب خصم بقفاز جلدي في العصور الوسطى.
بالضبط، إدارة الخد الآخر ليست ترويجا للمازوخية، هو قرار واعي بعدم الانجرار للعبة والدفاع عن الكبرياء الأجوف.
وهنا تصبح الأمور مستفزة للمنطق. يضاف أمثلة أغرب. إذا قاضاك شخص لأخذ ردائك الخارجي الذي يمنع القانون مصادرته لأنه بطانية الفقير،
فيجب أن تتخلى عن قميصك الداخلي أيضا.
وهناك مثال الميل الثاني، تسخير الجنود الرومان للمدنيين لحمل الأمتعة لميل، والنص يطلب حملها لميلين. سأسأل بشراسة هنا، أليست هذه دعوة للسلبية التامة؟
يبدو كذلك للوهلة الأولى.
يعني هل يطلب من المرء أن يكون ممسحة أرجل؟ لنتخيل المشهد، تقف عاريا تماما في المحكمة لأن شخصا أراد سترتك، أليس هذا جنونا؟
هو جنون لأنه يكسر قواعد اللعبة. هذه ليست سلبية بل مقاومة غير عنيفة، مربكة جدا للمعتدي.
كيف تكون مربكة؟
تخيل المشهد الذي رسمته، رجل يقف عاريا في المحكمة، من الذي سيشعر بالعار؟
المعتدي الجشع طبعا.
بالضبط، في العالم القديم العار يقع على من تسبب في تعرية الآخر، هي طريقة للقول قيمتي كإنسان لا تعتمد على ممتلكاتي ولا أخضع لسلطتك.
ونفس الديناميكية في الميل الثاني مع الجندي الروماني.
100%، الجندي يتوقع الغضب والذل، عندما يكمل المدني المسيرة طوعا يسلب الجندي متعة القهر،
يحول الإجبار المهين إلى فعل إرادي حر،
ويجعل المعتدي يشعر بالحرج، آلية نفسية معقدة جدا لقلب موازين القوى.
يا لها من آلية، وهذا يمهد للتحدي الأصعب، المعركة داخل القلوب، حب الأعداء.
هذا هو التحدي الأكبر على الإطلاق.
المحاضرة تؤكد أن المطلوب ليس حب الجار المزعج فقط، بل الأعداء الوطنيين والسياسيين.
التمثل بالخالق الذي يرسل شمسه ومطره على الأشرار والأخيار دون تمييز.
وهنا شارك الدكتور كينر قصة شخصية عميقة. كان يتفهم الملحدين الذين هاجموا كتبه،
لكن أزمته الطاحنة كانت مع الجهاديين الذين قتلوا أصدقائه في نيجيريا.
نعم، مسيحيين ومسلمين معتدلين على حد سواء.
يروي وهو على الطائرة لتقديم سلسلة محاضرات عن المصالحة والسلام أنه اكتشف أنه يحمل كراهية عميقة تمنعه من التحدث بصدق.
صراع داخلي هائل بين التنظير الأكاديمي والواقع البشري.
سؤالي الصعب هنا، هل محبة الأعداء تعني تفكيك الأنظمة القضائية وفتح الأبواب للمجرمين باسم التسامح؟
شوف، هذا هو المنعطف الذي يخشاه الكثيرون. يجب أن نضع فاصلاً واضحاً بين السياسات العملية لحماية المجتمع وبين حالة القلب الداخلية.
إذن لا نلغي الشرطة والقانون.
المعركة الخفية هي كيف تفعل ذلك دون أن تسمح لسرطان الكراهة باستيطان روحك.
ألا تحترق برغبة الانتقام الأعمى؟
صحيح، المحاضرة تقارن بين صلوات الانتقام المرعبة في المزامير القديمة وبين الدعاء للمضطهدين بأن يتغيروا.
القوة الحقيقية هي الرفض المطلق للسماح للعدو بأن يحولك لنسخة مشوهة منه.
بالضبط، هذا هو الانتصار الفعلي.
وهذا يقودنا للاختبار الأخير في نقاشنا، كيف نتعامل مع أعمالنا الصالحة؟ لمن نقوم بها؟ المحاضرة تتطرق للبر الخفي،
أن نكون أمام جمهور من شخص واحد فقط.
الصدقة، الصلاة والصوم، تعود المبالغة للسخرية هنا، التحذير من نفخ الأبواق قبل الصدقة.
طبعا، لا أحد كان يستأجر عازف بوق، هي إشارة لصناديق التبرعات البوقية في المعبد التي تصدر صوتا عند رمي العملات ليلتفت الناس.
وفي الصوم، القدماء كانوا يتجنبون الاغتسال ليبدو بائسين ليعرف الجميع بتقواهم.
وحتى في الصلاة، صلوات الوثنيين كانت تعتمد على التلاعب بالآلهة وتكرار الأسماء بشكل هستيري.
نعم، يضيفون عبانة أو بأي اسم تفضلين لضمان عدم غضب الإله المنسي.
وإذا سقطت قبعة الكاهن يعيدون الصلاة من الصفر.
دعنا نفكك هذا، هذا يبدو كأنه أقدم تحذير مسجل ضد متلازمة وسائل التواصل الاجتماعي.
يا سلام، تشبيه دقيق جدا.
كأن أحدهم يتبرع لجمعية وبدل بوق النحاس ينشر إيصال التحويل على إنستغرام ليراقب طوفان الإعجابات.
الآلية النفسية لم تتغير، المحاضرة تشرح مصطلحا يونانيا ترجم إلى استوفوا أجرهم،
وهو مصطلح تجاري أليس كذلك؟
100%، مأخوذ من العقود ويعني مسددا بالكامل. الفكرة أن العمل الصالح أمام الناس يتحول لصفقة.
حصلت على الإعجابات، انتهت الصفقة.
بالضبط، لا يوجد رصيد سماوي، الفاتورة سددت نقدا من المجتمع. العبادة الحقيقية لا تحتاج لاستعراض أو كلمات منمقة للتلاعب بالخالق،
بل للصدق العميق بعيدا عن الكاميرات. إذن في رحلتنا اليوم رأينا كيف أن النصوص التي قرأناها كقوانين جافة،
سواء عن الزواج، النزاهة أو كسر الانتقام،
هي في حقيقتها دعوة لثورة داخلية كاملة وتطهير النوايا قبل الأفعال.
المعيار الحقيقي ليس ما تفعله تحت الأضواء، بل من تكون عندما لا يراك أحد على الإطلاق.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. في عالمنا المعاصر، نحن نحكم على بعضنا من أفعالنا الظاهرة وصورنا المعدلة.
صحيح.
لكن لنتخيل للحظة، ماذا لو استيقظنا غدا في مجتمع أصبحت فيه نوايانا الداخلية، دوافعنا الخفية، وأفكارنا مرئية للجميع كعلامات نيون مضيئة فوق رؤوسنا؟
فكرة مرعبة بصراحة.
جدا، كيف ستتغير ديناميكية علاقاتنا إذا كان هذا البر الخفي هو الشيء الوحيد المرئي بوضوح، شيء يستحق التفكير فيه بعمق. شكرا لاستماعكم.